إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة بحث حول الاقتصاد الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين وصحبه المنتجبين، وبعد. موضوع الاقتصاد الإسلامي من المواضيع الناشئة والنشوء الذي أشير إليه نشوء في تعرفنا بالاقتصاد الإسلامي، وإلا فلا شك أن الدين الإسلامي إنما جاء نظاما وعقيدة، وما من شك أن من أبرز سمات النظام معالجة النشاط الاقتصادي وتقييمه، وبالذات الاقتصاد الإسلامي مر بفترات عسيرة لأنه ظل في أبعاد الكتب ولم يخرج إلى دنيا الواقع، نظرا إلى أن المسلمين توزعهم الاقتصاد المعاصر بمختلف مدارسه ومذاهبه، ولا تزال أو لا يزال الفقه الاقتصادي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وفي آثارنا الإسلامية كافة لا يزال مجزأا، لم يتح له إلا بضعة دراسات رائدة أرجو أن تكون علامات تتوفق إلى التكامل في المجال القريب إن شاء الله. وأردت أن أتناول بعدا من أبعاد الاقتصاد الإسلامي في آية أجعل منها موضوع حديثي، وأرجو أن أجليها بما أستطيع تجليته في حدود إمكاناتي المتواضعة. الآية قوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. تتوزع مضامين هذه الآية الكريمة فيما يلي: أولا، الإشارة إلى تأثير الطبقة على نمط التفكير، وذلك أن هؤلاء الذين نزل القرآن عليهم لا شك أنهم مجتمع قريش، لأن القرآن الكريم نزل في مكة، ونحن نعلم من التاريخ أن مجتمع قريش كان مجتمعا يعيش ضمن طبقية حادة تتوزع معظم دخله بضعة أفراد، والكثرة الكافرة من قريش آنذاك ومن مجتمع مكة تعيش على العوز والحرمان، والقول الصادر صادر من هذه الفئة بالذات. هؤلاء استكثروا أن يبعث نبي، وذلك النبي فقير. هذه اللمحة أو هذه اللفتة القرآنية، هذا الجانب، العنصر النفسي الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو أن مجتمع قريش الفقير الذي يمثل الكفرة الفقيرة يستكثر أن يبعث إنسان وهو فقير، فكأن درجة الاعتبار إنما كانت تقيم في مجتمع قريش، تقيم بمن يجد أو لا يجد، أو بتعبير آخر تقييم مادي، أو بتعبير كم يملك، يعني مجتمع كم يملك، كم عنده من الأموال. هذا اللون في واقع الأمر من الانهزامية أو من سلبيات الانتماء لطبقة معينة مسحوقة، ترى أن مقياس الاعتبار هو عبارة عن الحصول على الأموال، وعدم الحصول على الأموال لا يمكن أن يؤدي بالإنسان لأن يحتل مركزا مرموقا. فأول شيء أشارت إليه الآية الكريمة، أشارت إلى هذه اللمحة، كيف يكون مناط العظمة هو وجود الأموال أو عدم وجود الأموال، ولذلك استكثروا على النبي أن يبعث وهو فقير. هذه الظاهرة بالذات أراد الإسلام مبدئيا أن يكافحها ليصنع الأرضية الصالحة للتفكير العلمي، لأن هؤلاء إذا ظلوا على هذا النمط من التفكير فمعنى ذلك سيتجه الناس اتجاها ماديا صرفا، في حين أن المادة في حد ذاتها ليست مما يرفع أو يضع من الإنسان. ولتوضيح فكرة الإسلام في ذلك، فالإسلام يقسم أسباب التكامل إلى ثلاثة أقسام. أولا أسباب التكامل الجسدية. أسباب التكامل الجسدية وتتلخص في البنية القوية أو في الوجه الجميل أو في القامة الفارعة أو في العضلات القوية، أسباب التكامل التي تتعلق بالجسد. والإسلام دائما يلفت أنظارنا إلى أن هذه الأسباب التي نعتبرها من أسباب التكامل هي سائرة إلى التلاشي وسائرة إلى الزوال السريع. ويبادئنا القرآن الكريم بهذه الحقيقة في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني لو قدر لإنسان أن تمتد أيامه في الحياة فلا بد من أن تنتهي هذه الأسباب، أسباب التكامل، إلى الضعف والتلاشي. السبب الثاني من أسباب التكامل أسباب التكامل الخارجية، وهي التي نشأت عليها المجتمعات أو الطبقات التي عاشت وضعا اقتصاديا سيئا. هؤلاء يرون أن أسباب التكامل هي وجود الأموال، والقرآن الكريم يريد أن يشير دائما إلى أن هذا السبب من أسباب التكامل، وإن كان عاملا من العوامل التي قد تصل بالإنسان إلى دنيا الخير وقد يستغلها الإنسان في بعض المنافع، ولكنها ينبغي ألا تطغى على تفكيره وألا تستأثر بمعايير التقييس في تقييم الإنسان، وإنما معايير التقييس يجب أن تنصرف إلى أعضاء أسباب التكامل الروحية كما سيمر علينا. فالقرآن الكريم عندما يعالج هذه المسألة يشير دائما إلى ظاهرة حقيقية أو إلى أمر حقيقي. ذلك الأمر الحقيقي هو أننا نولد ولا نمتلك شيئا، ونخرج من الحياة ولا نمتلك شيئا. والقرآن الكريم يقرع أسماعنا بهذا المعنى، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما عندكم تركتموه، كما دخلتم إلى الحياة عراة فستخرجون منها عراة. ثم يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل ما يمكن أن يصل إلى يد الإنسان من نشب أو حطام فهو مستخلف فيه، سيتركه وسينصرف عنه. فهذا السبب من أسباب التكامل أيضا سريع التلاشي، وينبغي أن لا يستأثر بمعايير التقييس في تقييم أي شخصية. السبب الثالث من أسباب التكامل أو أسباب أقسام التكامل الثالثة هي أسباب التكامل الروحية، وهي الأسباب التي تصنع الأمم، هي الأسباب التي تستأثر بتقييم الشخصية. نحن نعلم بالضرورة أن المجتمعات ساعدها المال على النمو، ولكن لم يخلدها المال كما خلدها العلم. الشخصيات اللامعة في دنيا العلم هي التي خلدت شعوبها، ونحن في أبعاد تاريخنا الطويل وفي أبعاد التاريخ الإنساني نرى هناك نجوم لامعة تتوزع على أبعاد الحياة، نعبر عنهم بالقادة الفكريين. هؤلاء هم الذين خلقوا لكل مجتمع من المجتمعات مكانه الكريم تحت الشمس وفوق الأرض. إذا هذه الظاهرة عالجها الإسلام وأنحى عليها حتى يجتثها من نفوس الناس، وحتى لا تبقى هي المقياس في تقييم الشخصية. فأول عطاء الآية الكريمة هو هذا العطاء، تشير إليه الآية وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يجب أن لا يكون نبي ما لم يكن من أرباب الثراء، من أرباب الأموال. القرآن الكريم أمحى على هذا اللون من التفكير الخاطئ. الجانب الثاني من مضمون الآية الكريمة، إشارة الآية إلى ضرورة التعبد بأحكام السماء. ومعنى ذلك الآية الكريمة تتساءل وتستفهم استفهاما إنكاريا، تقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هل يتاح لهذا الإنسان المحدود في تفكيره والمحدود فيما عنده من قابليات ومن قوى أن يتحكم في رسم الخريطة الأصلح لبناء هذا الكون؟ هل يبلغ به الغرور إلى هذا المستوى؟ نحن نعلم أن كل قوى الإنسان محدودة، ومحدودة غاية الحد. ولعل من ألمع ما ورد في هذا المورد كلمة على ما أتخطر للعالم التحليلي فرويد. فرويد كان يقول: بإمكاني أن أحول الإنسان من إنسان إلى حيوان في لحظة. قيل له: وكيف؟ قال: أرفع يدي لألطمه لطمة قوية فسيتحول فورا من إنسان إلى حيوان مباشرة، ينسى كل شيء من قواه العقلية ويتحول إلى كيان هارج. هذا الإنسان الذي يعتبره النقص في كل أبعاد حياته أهو الذي يجب أن يتحكم بصنع خريطة الكون؟ القرآن الكريم يتساءل، يستفهم هذا الاستفهام الإنكاري، يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هؤلاء هل يمتلكون القابلية على أن يضعوا الأصلح للعباد؟ ومن هذه الفقرة نستشف أن كل معالجة إنسانية لا يريد الإسلام أن يهدرها، يعني ليس للإسلام هدف في أن يهدر أتعاب الإنسانية في مداها الطويل أو يأتي إلى مجهود العلماء فيتركه بدون تقييم، كلا، ولكنه يريد أن ينبهنا إلى أننا مهما بلغنا من ذروة في أبعاد الكمال فنحن محدودون، والواقع يدعم هذا المعنى أشد الدعم. أنت ترى ما نسميه علما اليوم يصبح في اليوم الثاني مجرد افتراض ومجرد نظرية ثم يدحض في اليوم الثالث. من كان يتوقع أن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية تتغير بين عشية وضحاها فنرى ما كان يكون عمودا فقريا في صلب بعض النظريات يتحول إلى زائد يستغنى عنه وبسرعة؟ ولعل الأمثلة على ذلك أكثر من أن تورد. حتى نظرية إينشتاين التي كانت تعتبر قانونا علميا غير قابل لأن يدحض جاء العلم فدحضها. وما يدحض به ما يدحض نظرية إينشتاين في هذا اليوم ستأتي غدا نظرية تدحضه، وسيبقى الإنسان دائما وأبدا مشدودا إلى النقص، مصداقا لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيبقى الإنسان ذلك الكيان الذي يعتوره النقص في كل أبعاد حياته. فكأن القرآن الكريم يريد منا أن تكون معالجاتنا للأمور معالجات واعية، ولا يريد أن يطردنا عن حظيرة العلم، كلا، ولكن يريد منا أن نقف عند الحد الذي نقوى على الوصول إليه ولا نتجاوز ما لنا من إمكانات محدودة. الأمر الثاني اللي أشارت إلى الآية هو هذا الأمر، وهو عبارة عن ضرورة التعبد بأحكام السماء لأنها تعمل الأصلح، ولأن الإنسان من صنعها وهي تعرف ما يصلحه وما يفسده. ثالثا، من عطاء هذه الآية الكريمة، نصت هذه الآية الكريمة على تحديد التوزيع الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي وفق ما رسمته السماء، ومن ناحية ثانية دحضت الشبه الواردة على هذه الفقرة. فلنأخذ الجانب الأول. نحن نعلم
أن التوزيع الإسلامي يختلف عن أقسام التوزيع المعاصر. يعني التوزيع مثلا إنما يعتمد العمل في بعض المذاهب الاقتصادية، يعني أن الإنسان إنما يأخذ بقدر ما يعمل، فيكون العمل أساس للتوزيع. وفي بعض المذاهب الاقتصادية قد تكون الحاجة مبدئيا كانت أساس للتوزيع، ثم بعد ذلك ألغيت النظرية فعادت إلى اعتبار العمل أيضا أساس للتوزيع. وفي بعض الاقتصاد أقسام الاقتصاد المعاصر يعتمد المنزل أساسا للتوزيع، يعني أن إذا أراد أن يوزع يأخذ بعين الاعتبار المنزلة الاجتماعية للشخص، ويتم التوزيع وفقا للمنزلة الاجتماعية. الاقتصاد الإسلامي في واقع الأمر يعتمد بالتوزيع الحاجة بالدرجة الأولى، ولذلك الاقتصاد الإسلامي يحمل مبدأ الكفاية ولا يحمل مبدأ الكفاء. إذا أراد أن يوزع يفترض في التوزيع الكفاية ولا يفترض الكفاء كما تذهب إليه النظريات الرأسمالية. وفي نفس الوقت يفتح الآفاق إلى جوانب لا يسعني استيعابها. لكن التوزيع الإسلامي يمتاز بأنه يأخذ العنصر الأخلاقي في عملية الإنتاج وفي عملية التوزيع، بينما العنصر الأخلاقي لا تلاحظه الاقتصاديات المعاصرة. الاقتصاد المعاصر لا يعنى بالأخلاق من قريب أو من بعيد، ويتفرد الاقتصاد الإسلامي في توزيعه وفي إنتاجه بملاحظة العنصر الخلقي. أما الناحية الأولى، ناحية اعتماد الكفاية، نحن نعلم أن الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعين الاعتبار الكفاية والمنزلة الاجتماعية. كيف؟ يعني الآن لو رجعنا إلى أقوال الفقهاء، إذا أرادوا أن يحددوا معنى العسر، يعني لو أن لك على شخص دين وهذا الدين لا تستطيع استحصاله منه لأنه معسر، ما حد العسر؟ العسر الذي يحدده فقهاء المسلمين أن يكون للإنسان دار سكنه، وأن يكون له دست ثيابه، يعني عنده ثياب تكفيه للصيف وللشتاء، وعنده دار سكنه، ودابته المعتادة، عنده واسطة نقل، وقوته اليومي، يعني عند راتب بمجرد أن يسد حاجته، يعني لا يفيض عن حاجته. مع هذه الأشياء بأجمعها إن توفرت يعتبره، إذا لم يمتلك أزيد من ذلك يعتبره معسر، لا يجوز مطالبته بالدين. إذن معنى الإعسار في نظر الإسلام بعد إحراز الأمور الأساسية، مع إحراز الأمور الأساسية تتحدد مرتبة العسر، وأن مرتبة الفقر إنما تكون دون إحراز المطالب الأساسية. فالإسلام لا يعترف بالفقر مطلقا، ويفترض أن من حق كل إنسان أن يجد السكن وأن يجد الطعام وأن يجد اللباس وأن يجد واسطة النقل وأن يجد القوت اليومي. وتلك وثيقة يحاول القرآن الكريم أن ينبهنا إلى أن الله أعطاها للإنسان الأول لآدم قبل أن يهبط، قال وأن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالاقتصاد الإسلامي إذن يعتمد مبدأ الكفاية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يأخذ الرتبة الاجتماعية بالتوزيع، يعني لو قدر لإنسان أنه كان معتاد على فتح ديوان يستقبل به الناس، وأن رتبته الاجتماعية أن يطعم الطعام للناس، القرآن الكريم في التوزيع، فقهاء المسلمين في التوزيع يعطون هذا الإنسان ما يسد حاجته حتى على مستواه الاجتماعي، يعني يعطونه ما يمكنه من مزاولة عادته في إطعام الناس أو في سد حاجات الديوان الذي يفتحه. إذن هو يأخذ الرتبة الاجتماعية. من هذه الناحية كان الاقتصاد الإنجليزي أيضا يأخذ بهذه الظاهرة، يأخذ بظاهرة الرتبة الاجتماعية في التوزيع. وما أعرف هل بقيت النظرية إلى الآن أم لا. فالمهم أن الآية الكريمة أشارت لنا إلى نمط التوزيع في الاقتصاد الإسلامي إنتاجا، أو إلى سماء في التوزيع في الاقتصاد الإسلامي وفي يعني إنتاجا وتداولا وتوزيعا. الناحية الثانية اشتراط العنصر الخلقي في كل عملية وبالذات في عملية التوزيع أيضا يعتبره المشرع الإسلامي. كيف؟ يعني أنا عندما أمتلك الأموال لا يسمح للإسلام أن أنفق هذه الأموال كيف أحب، يعني ليس من حقي أن أتولى إنفاق الأموال كيف ما أحبب، لا، لأن الإنفاق تفاعل والتفاعل لا يقع إلا بين طرفين وأحيانا قد يأخذ طريقا إلى الفساد. يعني إذا امتلكت أموالا وأردت توزيعها إنما أوزعها وفق ما رسم لي المشرع الإسلامي، أما لو أردت أن أوزعها وفق أهوائي، بمعنى أردت أن أأخذ أموالي لأنفقها على الطبقة الفقيرة ولكن على إفسادها، أستغل فقرها لأسحبها إلى التهرئ وإلى الرذيلة وإلى فقدان الكرامة. في مثل هذه الحالة تكدس الثروة في جانب وانحسارها عن جانب مدعاة لأعراض اجتماعية تؤدي إلى فساد المجتمع، ويتحكم الإسلام في ذلك عن طريق السيطرة على التوزيع فلا يسمح لي أن أوزع، يحرم علي الربا ويحرم علي القمار ويحرم علي الفجور ويحرم علي السرق ويحرم علي وضع الأموال في غير موضعها. إذن الأموال طاقة، والطاقة يجب أن تأخذ طريقها إلى تنمية المجتمع ولا تأخذ طريقتها إلى الطرف المفسد الذي يؤدي إلى الفساد وإلى تحلل المجتمع. من عطاء الآية الكريمة الإشارة إلى التوزيع الإسلامي. ثم هناك إشكالات ترد على الآية، تلك الإشكالات تتلخص فيما يلي. ما هي هذه الإشكالات؟ أليف يقول قائل أن الإنسان المسلم إذا سمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فسيبعثه ذلك إلى التواكل والكسل، إذا علمت أن الله هو الذي قد قسم المعيشة أطمئن إلى أن ما رسم لي من الحصول هو أمر مقسوم، فلأي شيء أتعب ولأي شيء أستفرغ الوسع والجهد ولأي شيء أتحمل العناء والتعب من أجل زيادة الإنتاج وأنا أعلم أن السماء قد حددت رزقي؟ ألا يدعو ذلك إلى الكسل؟ ألا يدعو ذلك إلى أن ينبري إنسان ممن يعيش في ضمن هذه المدرسة ليقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين؟ هذا اللون من التصور في الواقع خاطئ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بالوقت الذي أخبرنا أنه قد قسم معايشنا ولكنه أخبرنا من جانب آخر أنه أناط الحصول بالسعي وأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على شيء ما لم يبذل جهدا، ما لم يعمل، ما لم يسعى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال امشوا في مناكبها وكلوا في رزقه، إلى آخر الآيات التي تحث على الاكتساب وتحث على العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا يجلسن أحدكم في بيته ويقول يأتيني رزقي كما يأتيني موتي، بل عليه أن يسعى. الإسلام صريح في ذلك. إذن الشبهة الأولى مدحوظة ومردودة ولا تقبل. بقى الشبهة الثانية، ألا تدلل هذه الفقرة بعض الناس على حساب البعض الآخر؟ بتعبير آخر، أنا إذا عرفت أن هذا التفاوت الموجود بالرزق هو نتيجة قسمة، ألا أستنتج من ذلك أن الشخص الذي يحصل على قسط أكبر في التوزيع هو دللته السماء أكثر من الشخص الآخر الذي يحصل على قسم على قسط أقل من التوزيع؟ ألا يشعر ذلك بتمييز بعض العباد دون البعض الآخر؟ أعتقد أن الشبهة واضحة. يعني لو قلت أن الرزق الموزع على العباد فعلا هو نتيجة قسمة السماء، فسيقول قائل ما ذنبي وأنا العامل الكادح أبحث عن الرغيف فلا أجد، وما فضيلة فلان يجن عليه الليل فيحار كيف يبعثر الأموال، ألا ينتهي ذلك إلى هذا الإشكال؟ الواقع أن هذا الإشكال أيضا لا يرد. ليش؟ لأن ما يحصل عليه الإنسان بالفعل أعم من أن يكون من رزق الله أو من رزق غير الله. يعني بتعبير آخر، البنية الاجتماعية القائمة فعلا، الآن البنية الاجتماعية القائمة لا يتحكم بها اقتصاد السماء. يعني الآن احنا ما يحكمنا اقتصاد ديني حتى نقول ان هذا التفاوت الموجود بين العباد ناتج من اقتصاد ديني، وعليه يجب ان يعدل هذا التفاوت الى توزيع اعدل. الواقع احنا الى الآن مؤسساتنا الاقتصادية كلها ترتبط بمذاهب اقتصادية غير اسلامية وليس لها علاقة بالاقتصاد الاسلامي. فاذا وجد اشكال في التفاوت بالتوزيع او تفاوت من اللون الحاد فإنما يتوجه إلى المذاهب الاقتصادية المعاصرة ولا يتوجه إلى الإسلام. لأننا لو أتيح لنا أن نطبق الاقتصاد الإسلامي فسنرى بعد ذلك هل يمكن أن يحدث هذا التفاوت الحاد أم لا. إذن الإشكال يجب أن يتوجه إلى الاقتصاد المعاصر ولا يتوجه إلى الاقتصاد الإسلامي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن التفاوت في الحصول على الدخول قد يكون مرده مردا مشروعا. وكيف مرد مشروع؟ سيأتينا في صلب البحث كيف أن المشرع الاقتصادي الإسلامي ينظم هذا التفاوت ولا ينتهي به إلى طبقية حادة، وينظمه على أساس مشروع. الإشكال الثالث الذي يرد على الآية، الإشكال الثالث، هل هناك تبرير وخلط للحلال بالحرام في مضمون هذا المقطع من الآية؟ يعني أننا نعرف بالضرورة أن بعض الناس يحصل على رزقه من بيع الخمر مثلا، بعض الناس يحصل على رزقه من الربا، بعض الناس يحصل على رزقه عن طريق استغلال الأجير، بعض الناس يحصل على رزقه من طرق مشبوهة. فهل معنى ذلك أن هذا اللون من الرزق مشمول لقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ يعني هل في ذلك إضفاء للمشروعية على كل ما يحصل عليه الإنسان لأنه مقسوم من الله؟ طبعا لا، لأن هذا التصور منتف بالاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي كما أسلفت في المقطع الأول يعتبر العنصر الأخلاقي في عملية التحصيل ويعتبره في عملية التوزيع وفي عملية التداول، فلا يسمي الرزق الحرام رزقا. ولعل الآية الكريمة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا من رزق غيره، تشير إلى هذه الظاهرة، إلى أننا يجب أن نحصل على الأموال عن طريق رزق الله لا عن طريق رزق الشيطان. فكل رزق يرد إلى الإنسان ليس بالضرورة هو من رزق الله، لا، قد يكون من رزق الشيطان. ما يأخذه الإنسان عن طرق غير مشروعة هو من الأمور التي حرمها الله وأشار إليها ونهانا عن ولوجها. إذن الحرام لا يمكن أن يكون مشمولا لهذا المقطع. ومن هنا يروي التأريخ محاورة وقعت بين فرد من المعاصرين للنبي وبين النبي، دخل على النبي فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى. قال وكيف؟ قال أراني لا أرزق إلا من دفي بكفي، أنا عندي هذا الدف أضرب بالدف وأحصل على رزقي من وراء هذا الدف. فقال له النبي كذبت يا لكع الرجال، ولكنك اخترت ما حرمه الله على ما أباحه الله، إن الله لم يحصل الرزق في الدف ولكنك أنت اخترت هذا الطريق. في واقع الأمر بعض الناس يريد أن يتخلص فيلقي على عاتق القضاء والقدر هذا اللوم عند تناول الحرام، بينما المشرع الإسلامي في اقتصاده يرسم لنا طريقا يجب أن يكون بعيدا تمام البعد عن تناول ما لا يحل لنا، وما لا يحل لنا هو عبارة عما يسبب للمجتمع من ضرر ليس إلا. رابعا، في هذا المقطع من الآية الكريمة إيماء إلى الجبر. المفروض من تحصيل الإنسان لا بسعيه، أرجو أن نتنبه إلى هذه النقطة. يعني عندما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم، المعنى ذلك أن الآية تريد أن تلغي دور السبب الطبيعي في التحصيل. يعني أنا أعرف بالضرورة أنني إذا أردت الحصول على الأموال أعمل، إما أن أذهب إلى السوق أفتح دكان وأزاول عملية البيع والشراء، أو أعمل أو أقوم بعمل ما لأحصل. لكن القرآن الكريم ينسب القسمة، ينسب العطاء قسمة المعيشة والعطاء إلى الله عز وجل. يعني الظاهر يوهم بهذا الجانب، الواقع لا. هذا التأمل أو هذا اللون من الظهور يسميه الفقهاء ظهور بدوي، يعني مبدئيا يراه الإنسان، ولكن عند التعمق لا يعرف أن الله ربط الأسباب بمسبباتها، وأن الجانب الذي يتصل بالله عز وجل من العملية هو خلق القوى المساعدة على التحصيل. يعني أنا أعرف بالضرورة أن الله إذا لم يعطني القوة والقدرة على الحركة لا أستطيع العمل، ولا أستطيع الذهاب إلى السوق، ولا أستطيع التحصيل. صحيح أن الله خلقني، ولكن عندما خلقني لم يتركني. الله عز وجل تكفل بوجودي إيجادا وإداما، أوجدني وأوصل إلي القوة. إذن في واقع الأمر طرف من العملية يتعلق بالله عز وجل وهو إعطاء القابلية على التحصيل، والطرف الثاني ينصرف إلى سعي، وبذلك تندفع هذه الشبهة. ثالثا، في التعبير بالرفع إشارة إلى أن الإسلام لا يعترف بالفقر. لماذا؟ من الأمور التي شن عليها الإسلام حربا لا هوادة فيها واختلال التوازن في المجتمع. القرآن الكريم عندما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض، الرفع فيه إيماء إلى أنهم في مكان مرتفع فرفع بعضهم بأرفع من ذلك. يعني أن ما نسميه بالإتقاع أو نسميه بالفقر لا وجود له في قاموس المشرع الإسلامي أبدا. يعني لا يمكن أن يقتنع الإسلام بوجود إنسان يبحث عن الرغيف فلا يجد بوضع كهذا إطلاقا. إنما ينظم هذا التفاوت كما سيمر علينا وسيأتي علينا. الإيماء الموجودة بالقرآن الكريم إشارة إلى أن الإسلام يحارب هذا اللون من اختلال التوازن، ولذلك ينص الفقه الاقتصادي عندما يمر فقهاء المسلمين بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف. يقولون أن النبي بادئ ذي بدء لما بعث ودخل إلى مجتمع مكة وجد مجتمع مكة يزخر بطبقتين، طبقة تشكل 2% تستأثر ب 98% من الدخل، و 98% تأخذ من مجموع الدخل 2%. هذا اللون من التفاوت طبعا غير قائم على إحصائية إنما على وضع تقريبي. فمبدئيا أمر النبي بأن يأخذ فضل أموال الأغنياء ليرده على الفقراء حتى يعيد التوازن. ومن بعد ذلك لما نزلت آيات الزكاة وآيات الضمان نسخ هذا الحكم. فمبدئيا دخل النبي فأعاد التوازن عن هذا الطريق. كان يبعث خلف الصحابي يقول كم تمتلك، يقول أمتلك الرقم الفلاني، يقول خذ منه ما يكفيك واعطني الباقي، يأخذه النبي ويوزعه، وكان المسلمون يعطون ذلك عن طيب قلب حتى أعاد التوازن إلى المجتمع، إلى أن بدأ النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ طريقه إلى التكامل فنسخ هذا الحكم. الأمر الرابع، التفاوت المراد به ها هنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. في واقع الأمر هذا اللون من التفاوت أراد الإسلام أن ينظمه، وما أراد أن يخلق طبقية حادة. وتفصيل ذلك كيف؟ نحن نعلم أن الضوابط الذي يضعها الإسلام في طريق الثروة والضوابط التي يضعها في توزيع الثروة، مع هذه الضوابط لا يمكن أن تكون هناك ثروة ضخمة، بل تكون ثروة معتدلة تدفع عجلة الاقتصاد ولا تصل إلى حد الطغيان ولا تصل إلى حد الاستئثار والطغيان والعبث بمقومات المجتمع. كيف؟ الإسلام يحرم الربا وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم استغلال الأجير يعني الأخذ بدون عمل وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم الاحتكار وهو مصدر من مصادر تضخم الثروة، يحرم المكاسب المحرمة، يحرم ما يحصل عليه الإنسان عن طريق الصدفة كالقمار ونظائر القمار. كل هذه الوسائل يضع الإسلام في طريقها عقبة يحرمها، فيضع خناقا على الثروة من جانب. ومن الجانب الآخر، أول ما يفترض عليها إذا حصلت بيد المسلم، يفترض عليها النفقات الواجبة للأسرة الصغيرة في البيت، ثم النفقات الواجبة للمجتمع، ثم من بعد ذلك يتركها معرضة إلى تعديل التوازن من قبل الحاكم المسلم. وذلك أن الله عز وجل أعطى هذه الولاية للنبي، قال بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبدليل الأولوية هو أولى بهم من أموالهم. فإذا وجد النبي اختلالا في توازن المجتمع فمن حقه أن يمد يده لينتزع من الأغنياء ما يسد به ذلك الاختلال ويعيد به التوازن إلى المجتمع. في واقع الأمر أيضا في ظل الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن تكون طبقية حادة، لأن الطبقية الحادة إنما تنشأ من الحرمان. كيف؟ يعني لا يحقد إلا المحروم. متى وفرنا للإنسان حاجاته الأساسية قضينا على جانب الحرمان عنده وقضينا على الحقد عنده، لأن الحقد إنما ينشأ من الحرمان. أما إذا كفلت للإنسان حاجاته الأساسية فلا يكون هناك مجالا للحقد قط، مجال للحقد قط، والحاجات الأساسية مكفولة في التشريع الإسلامي، فلا يمكن أن ينشأ حقد. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الثروة سوف لا تتضخم كما ذكرت بفعل الضوابط. الجانب الثالث أن الطبقية الحادة بمعناها الذي يعرفه بها كارل مانهايم أو كارل ماركس أو إدلر أو غيره من علماء الاجتماع، الطبقية الحادة المغلقة التي ليس للإنسان مجال أن يتحرك منها دخولا أو خروجا، لا توجد عندنا في المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي منفتح يصعد فيه الفرد إلى القمة وينزل، وليس هناك من تحديد في الدرجة الاجتماعية ولا وجود للطبقة الحادة قط. إذن عندما يقول القرآن الكريم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إنما يريد أن ينظم هذا التفاوت. كيف؟ يعني هل لك أن تتصور معي هل بالإمكان وجود مجتمع متساوي؟ كلا، يعني لا يمكن أن نتصور هناك مجتمعا متساويا. ما زلنا نعيش بين أناس متفاوتون، أو هؤلاء الناس متفاوتون في مختلف المدارك والقوى. يعني الإنسان يختلف عن الإنسان الآخر في القوى العضلية وفي القوى الذهنية وفي المركز الاجتماعي وفي البيتية وفي الرقعة الجغرافية، وهذا التفاوت بدوره سوف يبعث على التفاوت بالتحصيل. أنا من ناحية، ولو قدر لنا أن نتصور أن هناك مجتمعا يحصل على توزيع واحد، فكيف نتصور توزيع الخدمات؟ يعني المجتمع يحتاج إلى من يكنس الشارع، ويحتاج إلى من يحرث الحقل، ويحتاج إلى من يدير الآلة بالمعمل، ويحتاج إلى من يعيش تحت الشمس، كما يحتاج إلى المدرس، ويحتاج إلى المهندس، ويحتاج إلى الحاكم الذي يدير شؤون المجتمع. إذن يحتاج إلى أنماط معينة في توزيع الخدمات، وهؤلاء لو ساوينا بينهم في الأخذ في التوزيع فكيف نساوي بينهم في توزيع الخدمات؟ بربك هل يرضى إنسان أن يرى إنسانا يجلس في محل تتوفر فيه كل أسباب الراحة، وآخر يماثله في الرتبة ولكنه ينصرف مثلا لينزح بالوعة؟ بطبيعة الحال سوف لا يرضى، وبطبيعة الحال سوف لا يمكن أن ينتظم المجتمع. إذن إنما يوجد لون من التفاوت المراد به إعادة توزيع العمل والخدمات الاجتماعية ليتسنى للمجتمع أن ينتظم، وإلا فلا وجود للطبقية في المجتمع الإسلامي على روع اقتصاده. ولذلك يقول: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم انتقلت الآية الكريمة فأشارت إلى حقيقة أخرى، قالت: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني ختمت الآية الكريمة قالت: من بعد ما شرحنا وأبنا لكم شؤون الجانب الاقتصادي في المجتمع، نريد أن نلفت أنظاركم إلى أن جميع ما تسعون من أجله رحمة الله خير منه. إن الآية تريد أن تعطينا شحنة من العطف، شحنة من الشعور باحتقار هذا الزاد التافه الذي نتركه شئنا أم أبينا. تريد أن تؤصل العنصر الإنساني في نفوسنا، الجانب الأخلاقي الذي يقوم على التعاون في نفوسنا. تريد أن تذكرنا بأن كل ما نحصل عليه من الحياة سوف نتركه لغيرنا شئنا أم أبينا. هذا بعض عطاء القرآن، هذا بعض عطاء السماء. فيا أبناء محمد، يا أيها الجيل الذي توزعته الأهواء وأخذته النظم يمينا ويسارا، عودا بنا إلى منبعنا الثر، عودا بنا إلى مائدة القرآن، عودوا بنا إلى ذلك العطاء الهنيء الذي صنعنا أمة يتملاها التاريخ ويهتز لها بإعجاب. يا أيها النشء، يا غصنا تبرعم من أكبادنا وربيعا نبته عطره، إنا نراك الغد المرجو نطلعه صبحا إذا ما ظلام الخطب يعتكر. لا تخدعن بألفاظ مزوقة كذوبة ليس في أخلافها درر. ما زلت تطوي الضلوع الطاويات طوى في حين تنحت من أعضائك السرور. يا نش أو يا نش، عد للحمى الأسمى فأرضك من خصب زهد وسماك الثر تنهمر. ألست من وهب الدنيا الفتوح؟ ألست من وهب الدنيا الفتوح؟ فلا تنمى لغير سماه الأنجم الزهر. للروح جامع والأفكار جامعة والعدل مجتمع ينمو ويزدهر. مشى ربيعك سمحا في غوادقه يفيض بالبشر حتى يبسم الحجر. واليوم تهدي إلى أفكارنا صورا، يا واهب التمر لا تحتاجه هجر. متى افتقرنا وقد أغنى موائدنا محمد واهتدى من وحينا البشر. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
من ذا الذي يحيي العبادة سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو؟ وهو الذي يهدي الجميع ويحوط كل العالمين عطاه. رب الخلائق عالم قلوبنا، و وبسرها والكون منه سنا رب الخلائق رب الخلائق يا عالم بقلوبنا وبسرها والكون منه سناه فانظر إلى هذا الوجود فانظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله انظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله في كل شيء آية لوجوده والعين في كل الوجود تراه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، ومن ثم نقدم إليكم معالي الأخلاق. عند 1:10 نقدم إليكم برنامج الغدة السرطانية، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:11، وبعد ذلك نقدم إليكم أحسن الأجوبة. إعادة العادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 6:26 وعلى مدى 40 دقيقة. أما عند 13:10 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. منارة ثقافية تستمعون إليها عند 13:20 وبعد ذلك نقدم إليكم الإسلام ونمط الحياة. عند 13:57 تستمعون من سيرة الصالحين وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 4:32. أما عند 4:48 تستمعون من مأدبة القرآن. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن المتابعة والاستماع والإصغاء. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من 9:30 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من 6:00 حتى 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من 1:00 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من 6:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من 3:00 حتى 6:00 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من 11:30 صباحا حتى 2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من 12:00 حتى 2:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نعطر أسماعنا بآيات من الذكر المجيد يتلوها القارئ الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل، وهي من سورة النازعات من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 41، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Allah Akbar. Rabbana samka.